تعمل معه التعامل الذي تستطيع أن تجذبه بهذا التعامل إليك. وقل مثل ذلك في غيره من المهارات. يعني مثلا لماذا تجد أحيانا أن مدرسا يمشي في المدرسة فيجتمع حوله الطلاب ولا يمكن أن ترى هذا المدرس يمشي وحده؟ كلما مر به واحد من الطلاب صافحه وأقبل إليه أو مشى بجانبه، وتجده أنه إذا صلى في مصلى المدرسة ثم خرج اجتمع عليه الطلاب، ولو فتح مكتبه اجتمع عليه الطلاب، بينما مدرس آخر يمر في ممرات المدرسة لا يلتفت إليه أحد من الطلاب ولا يقبل إليه، ولو أنه فتح مكتبه آناء الليل وأطراف النهار ما أقبل إليه أحد من الطلاب. طيب ما السبب؟ هذا سؤال مطروح. خذ مثالا آخر، لماذا أحيانا فلانة من الناس يحبها زوجها ويطيعها ربما فيما تطلب وينتهي عما تنهى عنه وتزجر ويصدقها فيما تخبر وينساق معها في كثير من أمورها، أو فلان تحبه زوجته وقد تعلق قلبها به، أو فلان يحبه أبوه، أو فلان يحبه أولاده؟ طيب السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا هؤلاء يحبون أباهم أو يحب زوجته أو هي تحبه، بينما الثاني زوجته لا تطيقه أو هو لا يطيقها أو أولاده لا يطيقونه؟ لماذا؟ هذا أيضا سؤال يحتاج إلى جواب. لماذا فلان الثالث جيرانه له عندهم مقام ويحبونه ويقدرونه وله مقام في قلوبهم، يفرحون بلقائه ويأنسون بقربه ومجالسته، بينما فلان الثاني ربما مر به جيرانه فلم يلقوا عليه التحية؟ لماذا؟ أيضا هذا سؤال مطروح. لماذا فلان في وظيفة زملائه يحبونه وإذا يعني غاب عنهم اشتاقوا إليه واتصلوا به وسألوا عنه، وإذا كان عندهم مناسبة غداء أو عشاء وصار الوقت لا يناسبه ربما قدموا الموعد أو أخروه لأجل أن يحضر معهم؟ طيب لماذا؟ بينما الثاني زملائه لا يلتفتون إليه، وربما أنه كان لا يستطيع الحضور فاستبشروا وفرحوا بأنه لم يحضر معهم أصلا. طيب السؤال لماذا؟ لماذا يا جماعة هذا تحبه زوجته وهذا يحبه زملائه وذاك يحبه طلابه وهذا يحبه أبنائه والثاني على غير هذا الحال؟ لماذا؟ تعالوا نبحث هذه القضية. هل القضية يا جماعة، هل السبب والقضية تعتمد على لون اللباس الذي يلبسه؟ فنقول هذا يلبس ثوبا مثلا أسود لذلك أولاده وزوجته وكذا يحبونه، بينما الثاني يلبس ثوبا أبيض فلا أحد يحبه. هل المسألة تعتمد على هذا فنعمم على جميع الناس ونقول لهم يا جماعة إذا أردتم محبة الناس فالبسوا ثيابا سود؟ لا، المسألة لا تعتمد على لون الثياب. هل المسألة تعتمد على أنه مثلا يلبس نظارات؟ نقول الأول الناس يحبونه لأنه يلبس نظارات، الثاني الناس لا يحبونه لأن ما يلبس نظارات. عرفنا السبب. هل المسألة تعتمد على هذا؟ كلا، لا تعتمد على هذا. هل المسألة يا جماعة تعتمد على مثلا النسب؟ فنقول فلان يحبونه لأنه ينتسب إلى العائلة الفلانية وفلان الآخر يبغضونه لأنه ينتسب إلى عائلة أخرى، أيضا لا. طيب يا جماعة ما هو السبب إذن؟ السبب يعتمد على إيش؟ أجيبوا. على ما أسمع، على تعامله مع الناس، على قدرته في التعامل مع الناس، على أسلوبه في التعامل مع الناس. كما أنك تقول لماذا هذا الخطيب الناس بين يديه ما بين باك وخاشع ومهتز ومتأثر، والثاني الناس بين يديه ما بين نائم ومتتائب. لماذا؟ لا تعتمد على لون العمامة التي يلبسها الخطيب ولا لون الفرش الذي في المسجد ولا على نوع الدهان الذي دهنت به الجدران، إنما هي تعتمد يا جماعة على الأسلوب الذي يتكلم به خطيب الجمعة. كلما صارت خطبته أقوى وقدرته على التأثير في الناس أبرع استطاع أن يجذب الناس إليه. إذن المسألة يا جماعة، الحياة عموما هي مجموعة من المهارات، مجموعة من المهارات. مهارات أمارسها مع زوجتي، مهارات أمارسها مع أبي، مع أمي، مع إخواني، مع جيراني، مع زملائي، مع طلابي، مع جميع الناس. كلما صار تطبيقي لهذه المهارات أعلى صار النجاح في الحياة معهم أحسن وأكبر. أما إذا كنت لا أطبق أي مهارة من المهارات، نتكلم عن مهارة الابتسامة ليس عنده نية أن يطبقها، مهارة الكرم ليس عنده نية أن يطبقها، مهارة العفو ليس عنده نية يطبقها، ما عنده نية يطبق أي نوع من أنواع المهارات. إذن مدام أنك ليس عندك أي نوع من هذه المهارات ولا تحرص على تطبيقها، إذن لماذا تريد أن تطور من نفسك وأنت لا تريد أن تطبق ذلك؟ لذلك لو تأملتم أيها الإخوة والأخوات وجدتم أن المرأة مع زوجها مثلا قد تحتمل قلة ماله، وتحتمل ضعف جسده، وقد تحتمل ربما قبح منظره، لكنها لا يمكن أن تحتمل سوء خلقه. هل عمرك رأيت امرأة تشتكي من زوجها وتقول لك والله شكله لم يعجبني؟ لا. أو امرأة تشتكي من زوجها وتقول والله يا جماعة وظيفته لا تعجبني، أو تقول أنا لا أريده وأنا أشتكي من زوجي وبينه وبينه مشكلة لأن نسبه وعائلته لا تعجبني؟ لا، إنما كل النساء تشتكي من زوجها وتقع بينها وبينه المشاكل، وإذا سألتها ما السبب قالت والله بسبب أنه عصبي في التعامل، أنه بخيل، أنه سيء الظن، أنه لا يبتسم في وجهي، لا يتلطف في عشرتي، إلى غير ذلك. إذن نحن إذا أفلحنا حقيقة في تطوير ذواتنا وقدراتنا في كيفية التعامل مع الآخرين استطعنا بذلك أن نصل إلى قلوبهم. هذه مسألة. المسألة الثانية، تعالوا ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الناس، كيف كان يستطيع أن يجذب قلوبهم إليه، كيف كان يستطيع أن يؤثر فيهم، كيف كان يصل إلى قلوبهم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع كل واحد من الناس بأسلوب يجعل ذلك الشخص يشعر أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يتعامل مع أصحابه، مع أبي بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، يتعامل مع كل واحد تعاملا رائعا إلى درجة أن ذلك الشخص يشعر أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن العاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله أحسن التعامل، وأسلم بعدما أسلم يعني، وكان عمر بن العاص لما دخل في الإسلام يعني يرى هذا التعامل الرائع، يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه ابتسم في وجهه، إذا جاء عمرو بن العاص وسع له النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، إذا ناداه بأحب الأسماء إلي يا أبا عبد الله، إذا تكلم عمرو بن العاص أنصت النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلي، عمرو بن العاص إذا قال مثلا طرفة يريد إضحاكهم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مجاملة له. لما رأى عمرو بن العاص هذا التعامل الرائع من النبي عليه الصلاة والسلام شعر أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل ليقطع الشك باليقين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ توقع أن يقول أنت، ألا تراني أبتسم في وجهك؟ ألا تراني أتلطف عند رؤيتك؟ ألا تراني أنصت إليك إذا تكلمت؟ ما يحتاج كلام يا عمر، أنت. توقع أن يسمع هذا الجواب، قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي عائشة. قال لا يا رسول الله، من الرجال، ما دخلوا النساء في الموضوع، من الرجال، أي الناس أحب إليك من الرجال؟ ها، متوقع يقول أنت، لأنه عنده قرائن استدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر واحد في الصحابة، ما يدري أو لم ينتبه أن أصلا هذا التعامل الرائع النبي عليه الصلاة والسلام يمارسه مع جميع الناس، يمارسه مع اليهود والنصارى والمشركين، كيف ما يمارسه مع المسلمين؟ فقال لا يا رسول الله، من الرجال، من الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام أبوها نعم أبو بكر يستحق، أبو بكر صاحبه إذ هما في الغار، ويعني أعانه بنفسه وماله وأهله، الثاني أكيد أنا. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم عمر، برضو عمر يستاهل، عمر يعني أسلم قبلي ونصر الله به الإسلام، ويعني كان له مواقف حق، أكيد الثالث ما يحتاج، أكيد أنا. ثم من؟ قال فجعل يعدد رجالا، عثمان، علي، طلحة، الزبير، النبي صلى الله عليه وسلم لن يكذب عليه صريح، من أحب الناس لي؟ أجابه جوابا صريحا، يقول عمر حتى خشيت أن يجعلني آخرهم، يقول يعني كل هؤلاء قبلي ومع ذلك يعاملني هذا التعامل الرائع. إذن كان عليه الصلاة والسلام يعد تعامله قربة يتقرب إلى الله تعالى، يعد ابتسامته قربة، ولينه عبادة، ورفقه مع الناس، ويعد أيضا إحسانه إليهم، يعد هذا من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان يتعامل هذا التعامل الرائع مع جميع الناس، ليس فقط مع فلان أو فلان، بل كل الناس يرون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التعامل الرائع. يعني صاحب التعامل الرائع الذي يعتبر تعامله عبادة يتقرب إلى الله تعالى بها، سوف يمارس هذه العبادة مع جميع الناس، يمارسها مع جميع الناس، لا يعتمد ممارسته لها لا تعتمد على كثرة مالك ولا جمال منظرك ولا ارتفاع نسبك أو حسبك أو ارتفاع وظيفتك ومنصبك، إنما تعتمد على نيته في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع كل الناس تعامل رائع، كما أنه يتعبد لله في كل مكان، يصلي في مكة كما يصلي في المدينة كما يصلي في تبوك وخيبر، كذلك كان يبتسم في مكة وفي المدينة وفي تبوك وخيبر، وكان يلين ويرفق في كل هذه المواطن. حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف خلقه عليه الصلاة والسلام، لما سألها عروة بن الزبير قال لها يا أم المؤمنين كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ألست تقرأ القرآن، تعرف تقرأ قرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن، أخلاقه هي اقرأ القرآن وتجد أخلاقه. كيف؟ يعني يقرأ في القرآن قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيحسن إلى الكبير والصغير، يحسن إلى الغني والفقير، يحسن إلى الرجل والمرأة، يحسن إلى العالم والجاهل، يحسن إلى المشغول والفارغ، يحسن إلى الحر والعبد، يحسن إلى جميع الناس. لا تعتمد فقط على مصلحتي مع الناس، إنما ما دام الله قال لي أحسن إذن أنا أحسن. يقرأ قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فيتكلم بأحسن الكلام. ما دام أن الله يقول قولوا للناس حسنا معناه أن يتكلم بأحسن الكلام. لا تسمع من إلا إن شاء الله وأبشر ومن عيوني وما عند أنت من أحب الناس إلي ونحو ذلك. ما دام الله أمرني أن أحسن وأن أقول للناس حسنا، إذا معنى ذلك أني أتلفظ بأحسن الكلام مع الناس. وإذا قرأ قول الله تعالى مثلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إذا قرأ ذلك مباشرة عليه الصلاة والسلام يكف أذاه عن كل أحد، حتى رقى صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال للناس أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من خلقي. طيب يا جماعة، الذي يقول مثل هذا الكلام الرائع بلا شك أنه صلوات ربي وسلامه عليه يقوله لأجل أمر واحد، وهو أن يحسن أخلاقه مع الناس ويتلطف معهم وأن يكف أذاه عنهم. إذن أول شيء من فنون التعامل مع الناس أن تعد حسن تعاملك مع الناس قربة تتقرب إلى الله تعالى بها، هذا أول شيء، أن تنوي النية الصالحة. فيه اثنان كلاهما قد يبتسم، واحد منهم يكون ابتسامته بحسنات والثاني بسيئات. كيف يا أخي تكون بسيئات؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ نعم، لكن ممكن تكون بسيئات. أنا ممكن آتي ويأتي إنسان فقير ويطلب مني مالا فأقول له والله يا أخي إني أتمنى أن أحسن إليك وأن أعطيك، لكن والله يا أخي إني لا أستطيع، أسأل الله أن يوفقك وأن يحفظك، وأبتسم في وجهه، هذه قربة. سلمت على واحد من إخواني، السلام عليك كيف الحال، إن شاء الله بخير، عساك طيب، يا مرحبا، يا هذه قربة. لكن لو زميلتي في الجامعة حلوة شوي وابتسمت في وجهها، هل هذه قربة؟ أجيبه ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك، إيه بس ما هو بأختك، أخيك، ما قال في وجه أختك. إذن قد يعمل الاثنان العمل نفسه ويكون في حق الأول طاعة وفي حق الثاني، ليس في حق الثاني مباحا هكذا لا طاعة ولا معصية، لا، بل في حق الثاني معصية، يأثم بفعله، يأثم بفعله. لذلك ينبغي الإنسان أن تكون نيته صالحة في تطبيقه للمهارات التي سنتكلم عنها، ولا ينبغي له، يعني مثلا لو جاء ودخل إلى مكان وجلس، ثم الذي بجانبه حاول أن يتلطف معه، قال له كيف حالك إن شاء الله بخير، قال الحمد لله الحمد لله، وسكت ولم يكلمه. فقال لك الذي عن يمينك، ترى هذا الذي عن يسارك هذا مدير عام مثلا الشركة الفلانية، وأنت تؤمل أن تقبل فيها موظفا. قلت بالله هذا الرجل؟ قال نعم. وأنت لم تلتفت إليه ولم تبتسم فالتفت إليه وقلت السلام عليكم يا زول، كيف حالك إن شاء الله بخير، والله يا أخي تصدق أنا منذ أن رأيتك انشرح صدري وفرحت يا أخي. سبحان الله، الذي يرى وجهك يا أخي ينبسط وتنفتح الدنيا في وجهه، سبحان الله، سبحان من صورك يا أخي. طيب ما شاء الله، ما طلعت هذه الأخلاق الحلوة إلا لما عرفت وظيفته. المشكلة أن الناس اليوم أصبحت أخلاقهم تجارية نفعية، إذا كان يرجو منك مصلحة ابتسم وتلطف، إذا ما يرجو منك مصلحة لم يبتسم ولم يتلطف. حتى إن بعض أصحابي أعرفه يعني معي من سنين لا أذكر أنه ابتسم، لدرجة أني أشك هو عنده أسنان أم ليس عنده أسنان. فإذا جاءت بعض المواقف، لو دخلنا على أحد المسؤولين الكبار أو نحو ذلك ثم سلم، فإذا بهالأسنان تظهر، أقول ما شاء الله، نحن نعرفك من 10 سنين عمرك ما ابتسمت في وجوهنا، كيف ابتسمت في وجهه؟ فإذا هو يرجو منه تكوين علاقة ومصالح تترتب على هذه العلاقة. إذن أولا اعتبر تعاملك الحسن مع الناس قربة تتقرب إلى الله تعالى بها، وما أدراك ربما كان هذا التعامل الرائع هو سبب دخولك إلى الجنة. ألستم تعرفون حديث المرأة البغي من بني إسرائيل التي مرت بركية، مرت ببئر، فأرادت أنها تشرب من هذا البئر، فليس هناك دلو تستخرج به الماء، ما في حبل ودلو، طيب أنا عطشانة والماء بعيد، فنزلت داخل البئر، هي ميتة ميتة من العطش، خلني إما أموت غرقا أو أموت عطشا، فنزلت في هذا الماء وأخذت من الماء بيدها وشربت، فتبللت ثيابها وخمارها ثم تمسكت في الحجارة وخرجت من البئر، فجعل الماء يتساقط من ثيابها على الأرض ويجتمع فوق الأرض فوق التراب، فأقبل كلب وجعل يأكل الثرى من شدة العطش، يأكل التراب الرطب من شدة العطش. فقالت المرأة في نفسها لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني. طيب ماذا فعلت؟ أخذت تفكر، طيب كيف أخذ الكلب أنزله معي، كيف أطلعه مرة ثانية، دلو ما عندنا دلو يا جماعة، طيب والمسكين يتلوى من شدة العطش. فنزلت في الماء وخلعت حذاءها وعبأت حذاءها بالماء، ثم أمسكته بفمها وصعدت، وهي امرأة بغي، يعني امرأة ليس فقط تقع في الفاحشة، كلا، بل إنها تقع في الفاحشة وتدعو الناس إلى الوقوع بالفاحشة بها، وتأكل المال الحرام من جراء وقوعها في الفاحشة. يعني يا جماعة مجموعة من المعاصي تقع من هذه المرأة. فأمسكته بفمها ثم صعدت، ثم لما صعدت أقبلت إلى الكلب فسقته من هذا الحذاء، فنظر الله إليها فغفر لها. غفر لها يا جماعة لما أحسنت التعامل مع كلب ابن 60 كلب، صحيح؟ فما بالك بالذي يتعامل مع أخيه المسلم التعامل الحسن. إذا كان هذه مع تعاملها مع كلب غفر الله تعالى لها وكافأها بالجنة، فما بالك بالذي يتعامل مع أخيه المسلم التعامل الحسن، كيف يكون حاله إذن؟ هذه يعني تدلك على أن التعامل الحسن مع الناس هو قربة تتقرب إلى الله تعالى بها. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة، ما هي القربة التي جعلته يتقلب في الجنة؟ قيام ليل، صيام نهار، بكاء في الأسحار، صدقة، هل هي عبادات محضة، عبادات خالصة واضحة ظاهرة؟ قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. تعامل حسن، جاء ورأى هذا أذى في الطريق فأزاحه عن طريقهم. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حال امرأة، وذكر كما عند الترمذي، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها وتقربها، قالوا يا رسول الله هذه المرأة صاحبة عبادة وقرب عجيب في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها. المرأة أخلاقها حلوة وجميلة ولطيفة، لكن مع الناس تؤذيهم بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، أخلاقها سيئة هذه تفسد عملها. قال: هي في النار. وذكر له وقال عليه الصلاة والسلام: رأيت امرأة في الجنة وهرة تخمشها في الجنة، يعني تخدش وجهها بأظافرها، فإذا هي امرأة أساءت التعامل مع هرة، ماذا فعلت؟ دخلت امرأة، عفوا في النار ليس في الجنة، رأى امرأة في النار وهرة تخدشها في وجهها، فماذا فعلت المرأة؟ قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض. إذن بالتعامل الحسن والنية الصالحة إذا اعتبرتها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يا إخواني وأخواتي أول الطريق لأجل أن تصل إلى قلوب الناس. انتبه لتكن ممن يتبسم ويتلطف ويرفق ويتصدق ونحو ذلك، وليس مراده وجه الله سبحانه وتعالى، بل احرص على أن يكون مرادك الأساسي هو القربة إلى الله جل في علاه. المسألة الثانية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل الناس على اختلاف طبقاتهم التعامل الحسن، سواء كانوا صغارا أو كبارا أو نساء أو رجالا. تعالوا نمر مرورا سريعا على أنواعهم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم التعامل الرائع. كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الأطفال تعاملا رائعا. كان إذا أقبل من سفر أو من غزو استقبلهم الأطفال، معروف يعني الذي يأتي من تأتي قافلة أول من ينطلق إليها الأطفال في الغالب، يكونون ربما يلعبون في الشارع أو كذا فيقبلون إليها، فكان عليه الصلاة والسلام يوقف بعيرة ويحمل الأطفال، فيجعل واحد أو اثنين أمامه ويجعل واحد أو اثنين خلفه ويحملهم معه ويقبلهم. هذا اللين منه بلا شك أنه كان يزرع له عليه الصلاة والسلام حبا زائدا في قلوب أمثال هؤلاء. ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان لي أخ اسمه أبو عمير، عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، وكان له طير يلعب به. يقول: فمات الطير، مات العصفور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأخي أنس بن مالك ويراه حزينا على عصفوره، فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فيقول: مات يا رسول الله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعيدها: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول: مات. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم تلطفا مع هذا الصغير. لم يكن عليه الصلاة والسلام يتكبر عن هؤلاء. ذكروا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى زار مرة الإمام أحمد رحمه الله، يقولون: وكان الإمام أحمد يحدث ابنته دائما عن الشافعي وعلمه وفضله. فلما جاء الشافعي فرحت بنت الإمام أحمد وقالت: ممتاز، يعني أنا اليوم سوف ألاحظ كيفية عبادة هذا الرجل الصالح الذي يثني عليه أبي دائما. فلما جاء الشافعي ودخل وجاء الإمام أحمد إليه وتعشى معه ثم وضع له ماء ليتوضأ منه إذا قام يصلي آخر الليل، ثم مضى أحمد بن حنبل إلى فراشه، أخذت بنت الإمام أحمد ترقب الشافعي، تريد أن ترى ما هي السور التي يقرأها، ما هو طول صلاته، ركوعه أطول وسجوده أم قراءته، ما هي الأدعية التي يدعو بها، كم مرة يستغفر، تريد أن تتعلم. فإذا بالشافعي يتقلب على فراشه ولم يقم يصلي حتى أذن الفجر، لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا استغفار ولا وضوء. فلما جاء أحمد ليوقظه تمسكت بابنته وقالت: يا أبتي، هذا الرجل الذي أنت تمدحه ليلا ونهارا رجل يعني أقل مما كنت تمدحه به. قال: كيف؟ قالت: ما رأيت له عبادة ولا صلاة ولا قراءة لقرآن ولا استغفار، حتى الماء الذي وضعته عنده ما قام يتوضأ آخر الليل ويدعو دعوتين. فعجب الإمام أحمد ودخل على الشافعي وقال له: يا أبا عبد الله، إن ابنتي من شأنها كذا وكذا، وإنها رأتك وكانت تظن أن عندك من العبادة والزهد والورع، يعني عندك أشياء تدفعك إلى الصلاة، وكانت تريد أن تتعلم منك، فكيف يعني أنت على مثل هذا الحال؟ فالتفت إليه الشافعي وقال له قال الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، والله لقد كنت مشتغلا بشيء هو أنفع من قيامي وصلاتي. قال: ما هو؟ قال: لما وضعت رأسي على وسادتي قفز إلى ذهني حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يقول: فجعلت أتفكر فيه حتى استخرجت منه 70 فائدة. من ضمن هذه الفوائد استحباب تكنية الصغار، النبي صلى الله عليه وسلم كناه كنية. من ضمن هذه الفوائد جواز تربية الطيور، أليس كذلك؟ كان يربي طيرا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يربي الطير. من ضمن هذه الفوائد استحباب مواساة الصغير في مصائبه وإن لم تكن كبيرة، يعني هذا طير ومات ومع ذلك استحباب مواساة الصغير في مصيبته وإن كانت كبيرة. من ضمن هذه الفوائد استحباب ممازحة الصغار، من ضمنها استحباب السجع في الكلام، التلطف معه، إلى غيره من الفوائد، 70 فائدة. فيقول الشافعي إن استخراجي لهذه الفوائد من هذا الحديث أنفع للأمة من صلاة 20 ركعة، أليس كذلك يا جماعة؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الصغار تعاملا رائعا. يقول أبو ليلى كما عند البيهقي في سننه وهو خادم، كما عند الدارقطني وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: كنت جالسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فأقبل الحسن أو الحسين عليه إزار يخطو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم قد اضطجع وقد سقط رداؤه عن صدره وعن منكبيه. النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع والرداء ساقط عن صدره وعن منكبيه. يقول: فأقبل الصغير يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء وحمله النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على بطنه. طبعا إذا وضعه على بطنه الصغير سيفتح رجليه ليجلس على البطن فينحسر رداؤه إلى الأعلى، عفوا إزاره. أنت إذا كان عليك إزار وركبت على خيل ارتفع إزارك أو ثوبك، فهو انحسر إزاره إلى الأعلى. وكانوا في السابق من شدة فقرهم الرجال لا يجدون مالا يشترون به سراويل، فما بالك بالصغار؟ فلما وضعه على بطنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه ويلاعبه، فضحك الصبي مرة ثم أخرى ثم ثالثة ثم ضحك وبال. هذه نهاية الضحكة يعني. فلما بال يقول أبو ليلى: قفزت لأحمله عن بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبول على بطنك. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى البول، قال: لا تعجله، لا تقطع عليه بوله، لا تفزع ولدي. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بعقل لا بعاطفة، يعني هو عليه الصلاة والسلام الولد بال انتهينا خلاص، يعني الذي يأكل بصلة قليلة أو كبيرة نفس الريحة ولا لا؟ الرائحة نفسها يعني. وأنت لو سقط على ثوبك نقطة بول أو سقط دلو من البول ستغسله في الحالتين بنفس الطريقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا البول ويقول في نفسه: أنا سأغسله وسأقوم، ما هي خربانة بول. فما دام أنه بال دعه يكمل بوله، لماذا تفزعه؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقطع عليه بوله، لا تفزع ولدي، لا تقطع عليه بوله. فتركه. يقول: فجعلت أرى بوله أساريع عن جانبي بطن النبي صلى الله عليه وسلم يسيل يمينا ويسارا، ما أصبره عليه الصلاة والسلام، وما أحسن خلقه وما ألطف تعامله. يقول: لقد كنت أرى بوله أساريع عن جانب بطن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم لما انتهى من بوله رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وضعه جانبا، ثم قام صلوات ربي وسلامه عليه وغسله وانتهى الموضوع. شوف هذا التعامل مع الصغار ممن لا يرجو منهم مصالح. من تعامل عليه الصلاة والسلام مع الصغار أنه صلى بأصحابه يوما فأطال السجود في إحدى الركعات. يقول بعض الصحابة: حتى خشينا عليه أنه قبض، خفنا أنه مات عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. يقول: فلما انتهى فإذا الحسن أو الحسين بجانبه، يقول فالتفت إلينا صلى الله عليه وسلم وقال: لعلكم عجبتم من إطالتي لسجودي، أنتم استغربتم في أحد السجودات طولت استغربتم؟ قالوا نعم. فقال اسمع العبارة، قال: إن ابني هذا ارتحلني، يعني اتخذني راحلة، إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن، لم يقل كرهت أن أسقطه، كرهت أن أبكيه، لا، فكرهت أن أعجله، ما ودي أعجل عليه أستعجل عليه، خله ينبسط بدل النصف دقيقة دقيقتين، خله يرتاح ويكيف. قال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله، حتى الولد ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم ابتعد عنه. يا جماعة، نحن اليوم لو ربما لو أنك تصلي في بيتك وجاء واحد من أولادك وقفز على ظهرك يلعب، ماذا ستفعل؟ في الغالب أقل شيء ستفعله أنك وأنت تصلي يعني تبعده ولا تحرك ظهرك أو كتفك، ثم إذا انتهيت من الصلاة تعطيه محاضرة عن أداب الصلاة، ويمكن في نصف المحاضرة كف كذا على الطائر. يا ولد ما يصلح هذا وأنت تصلي، كيف أنت تلعب بالصلاة مدري إيش. شفت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يختلف عنا. الولد ما يدري أن خطأ أني آتي وأشغل المصلي، ما يدري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله على ظهره ويمشي به في البيت، يعني يلاعبه مثل ذلك، فكان يظن أنه مسموح حتى هو يصلي أني أركب على ظهره. يا شيخ، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وبكت أمامة بنت ابنته زينب، ماذا فعل؟ حملها وهو يصلي، أليس كذلك؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب، وهو حاملها، فإذا ركع وضعها، فإذا رفع حملها، فإذا سجد وضعها، فإذا رفع حملها، ولم يزل هذا حاله وحاله عليه الصلاة والسلام حتى انتهى من صلاته. شوف يعني رقة تعامله وروعة تعامله عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الصغار والأطفال، كيف كان رائعا صلوات ربي وسلامه عليه في التلطف معهم والتقرب إليهم ومحاولة يعني كسب قلوبهم. كان يلعب مع الحسن والحسين عدة ألعاب، يعني مثلا يجلس الحسن أو الحسين في حضنه ثم يخرج لسانه له، يخرج لسانه، فإذا رأى الصغير حمرة اللسان ضحك ومد يده يمسك اللسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يدخل لسانه. يستغرب الولد، وين راح اللسان؟ أين ذهب؟ ثم إذا الولد ركد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لسانه مرة أخرى ويحركه له فيضحك ويمسكه فيدخله. يا أخي وين راح؟ كيف كان؟ كيف ذهب؟ ويبدأ يتأمل ثم يخرج مزح، نوع من الألعاب التي يلعبها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. حب الله المنة، حب الله المنة.
فأذكر أن الوالدين بحمد الله تعالى ممن آتاهم الله تعالى سعة في المعرفة وذكاء في العقول وزكاء نفس أيضا.
كانت عندنا جمعية سرية لمناهضة الاستعمار.
درست في الابتدائي في مدرسة الحاج يوسف شرق الابتدائية بنين، ودرست سنة في الحاج يوسف في المتوسطة كانت تسمى مدرسة رابحة.
حتى أمي الله يرحمها بقت تتكلم عن جارتنا والنبي يا ماما لا إله إلا الله، ايه يا ابني في ايه؟ ما بتقوليش النبي، قولي والله، قولي وربك وبالله عليك.
الله يرحمك يا ام مره، بتقولي يا ابني انت كل حاجه حرام حرام، ما فيش عندكم حلال ابدا، ما بسمعش منك كلمه حلال.
لما جيت السودان لقيت مستدعي في منطقه شمال حلفا، امشي القرى شرقا وغربا من النيل، اعدي البحر ادي ارجع الشرق ادي كده.
سبحان الله، أصبت بحمى يمكن شهرين أنا في عالم آخر، كنت في عالم غير عالم الدنيا، حتى أقول للناس أنا ألا ترون ما أرى؟ يقولون ماذا ترى؟ أقول لهم أنا أرى الجنة وأشجار الجنة وثمار الجنة وأنا أريد أن أذهب إلى الجنة.
ذكرياتي غدا عند 10:30 مساء.
سائل قال ما الفرق بين الحلم والرؤية؟ ورد في الأثر الرؤية من الله الحلم من الشيطان.
مرحبا بأول المتصلين.
أحمد آدم الدفن.
مرحبا أحمد.
قال تعودت في الشفي أقرأ آخر سورة الأعلى وفي الوتر سورة الناس فقط، هل في ذلك شيء؟ وجزاكم الله خيرا. لا، ما في ذلك شيء.
قال الله عز وجل فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
ألو.
أيوة تفضل تفضل.
أيوة بدل عن تسمية المواليد بذات البنات يعني، فهذا يعرف أن أحسن
الأسماء. قام من الليل حتى تورمت قدماه، فلما قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
ديوان الإفتاء. ديوان الإفتاء غدا عند 9 مساء.
حب الله المنة، حب الله المنة.
صراحة أحيانا يقع هذا في قلبي، إذا دخلت البيت وأنا عندي بعد المغرب محاضرة وبعد العشاء عندي لقاء موعد وعندي درس غدا ولازم أحضر له، فأدخل البيت ما أمر على الأولاد في الصالة مباشرة إلى المكتبة، فيركض أحيانا الصغار يعني بابا نبغى نلعب، بابا ودنا جبنا أفعل، أو مثلا عنده قصة في المدرسة حصلت، أرى أني ما عندي وقت أستمع إلى قصته فأجلس أتفكر، يعني هو يحتاج إلى 5 دقائق أستمع إلى قصته، قصة تافهة لكن لابد تستمع إليها. صحيح يعني طفل يدرس في الروضة عمره 4 سنوات وجاي اليوم في الروضة طلعت نملة وماتت، هذه قصته، فيقول لك كيف مشت النملة وكيف اجتمعوا النمل وحملوها وبعدين النملة مسكينة كان جنبها رز ولا قدرت تاكله، يعني الله أكبر، هي قضية فلسطين يا ولدي، هي يعني لازم أسمع النملة هذه التي تأبى إلا أن تدخلها التاريخ قصتك. أو أحيانا أدخل مثل البيت يأتي واحد من العيال يبا تعال 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 تعال، أقول إيش عندك؟ تعال تعال شيء مهم مهم إيش عندك؟ فإذا عصفور ميت وعنده نمل يأكلونه، والمشكلة أني أجي وأقول آه طيب، يقول لا لا تعال شوف النملة هذه كيف تأكله، يا ابن الناس فكني أنا فاضيلك، إلا تعال شوف النملة، ويمسكني غصب إلا تشوف النمل، طيب أوه سبحان الله أكلت كله لا إله إلا، وأجي أقوم يقول لا لا في نمل أكلوا من شوي وجمعوا الأكل، هو يرى أن القضية مهمة بالنسبة له، هو يرى أن القضية مهمة بالنسبة إليه. أنت لا تقس، لا تقس أهمية القضية بفهمك، قسها بفهمه هو، مثل لما يأتيك واحد ويقول لك مثلا يعني مثل شخص مثلا رايح إلى المحكمة مع شيك فيه مثلا 5 مليون ريال مثلا لم يسدد، وجاء عند المحكمة يريد أن يشتكي ورأى شخصا معه شيك في 5000 ريال ويشتكي وقضية وأنا مسكين شوف يا أخي والله راحت أموالي، فهذا أبو 5 مليون الشيك في جيبه يقول له كم المبلغ اللي في الشيك اللي معك؟ قال يا أخي كثير كثير. كم يعني كثير؟ قال والله يا أخي إن عرق جبيني وشغل 8 أشهر متتابعة وهذا راتبي، فإذا هو بدون رصيد. قال كم يعني؟ قال 5000 ريال. فيضحك. خطأ أنك تضحك، الـ5000 بالنسبة إليه مثل الـ5 ملايين بالنسبة إليك، أو ربما أنت الـ5 ملايين لا تساوي بالنسبة إليك شيئا لأنك تملك 100 مليون، لكن هذا المسكين ما يملك إلا هي، فالمفروض أن تتفاعل معه تفاعلا يليق بمشكلته، لا تقول ها 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 بس 5000 يا شيخ روح بس روح، لا خطأ أنك تقول له الكلام، هو يرى أن القضية قضية كبيرة. إذن نحن لما نتعامل حتى مع الصغار ينبغي أن نتعامل كما كان يتعامل حبيبنا وسيدنا وقرة عيننا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتعامل ويفكر بهمومهم لا بهمه، يفكر بعقولهم لا بعقله. هذه النقطة الثانية، قلنا الأولى أن الإنسان يحرص على إحسان النية، النقطة الثانية أن يحسن التعامل مع كل أحد سواء مع الصغار أو النقطة التي بعدها، أن يتعامل مع النساء تعاملا حسنا. المشكلة أن بعض الناس اليوم يستضعف المرأة أمامه، يعني مثلا كأن تكون مثلا زوجة أو أخت مثلا عنده في البيت وهو المسؤول عنها، أو ربما كانت أما كبيرة، أو ربما أخت وحصل لها ظروف طلقت أو أرملة أو كذا وسكنت عنده، فيمارس عليها أحيانا نوعا من التجبر في التعامل معها. انظر كيف كان حبيبك عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله تعالى بالاقتداء به، وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. انظر كيف كان صلوات ربي وسلامه عليه يتعامل التعامل الرائع مع النساء. كان عليه الصلاة والسلام يمشي فتأتي إليه الأمة الضعيفة المسكينة وتقول: يا رسول الله لي إليك حاجة، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يقول: ما حاجتك؟ ما يقول: والله اسمحي لي أنا مش فارغ، تعالي أبا بكر يا عمر. المشكلة يا جماعة أننا نقول هذا الكلام وإذا جئنا نطبقه على أنفسنا لم نستطع بصراحة. يعني أحيانا يأتيني رسائل على هاتفي يقول: أنت كنت تقول في التلفاز قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسد بابه عن الناس ولا كان يحتجب عنهم وكان يجيب إلى جميع الناس، لماذا لا ترد على هاتفك؟ فإذا نظرت فإذا الجوال فيه 511 رسالة. طيب أرد على من وأترك من؟ يعني لو كل واحد منهم أعطيته دقيقة واحدة، مع أنه لا يمكن يأخذ دقيقة بالاتصال عليه، لو أعطيته فقط دقيقة سأحتاج إلى 511 دقيقة. 511 دقيقة يا جماعة يعني 8.5 ساعات تقريبا أو 9 ساعات. إذا ذهبت منك 9 ساعات يوميا في مكالمات هاتف، ماذا سيبقى لك؟ تحضر أو تجلس مع أولادك أو تشتغل. برضو أنا موظف لازم أتي فلوس لعيالي حتى أقدر أربيهم، ما تستطيع أنك تعمل كل هذا. لكن أنا أعجب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يعمل كل هذا، إلا أنه عليه الصلاة والسلام بالمناسبة كان عنده ترتيب إداري في أعماله منقطع النظير. يعني ترى ليس كان يعني دائما يأتي مع المرأة ويقول: ها وش عندك؟ لا، أحيانا يقول: إيتي أبا بكر، إيتي عمر، بلال. في كثير من الأحاديث نقرأ مثلا: ثم قال صلى الله عليه وسلم: امضي يا بلال فأعطي فلانا كذا وكذا. أليس كذلك ولا خطأ؟ ما كان هو بنفسه يقوم، لا، ترتيب إداري. الأشياء التي يمكن أن يقوم بها غيري وأنا أوفر الوقت لنفسي لأستفيد، فأنا مطالب أن يكون عندي ترتيب إداري في التعامل. المهم كان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى المرأة فتقول: يا رسول الله إن سيدي يتعبني في عمل البيت، كنس وطبخ ونفخ وشغل، أريدك أن تأتي معي إلى سيدي فتشفع لي عنده ويخفف عني. فيمضي معها عليه الصلاة والسلام إلى سيدها ويدخل عليه ويطلب منه أن يخفف عنها، ثم يعود صلوات ربي وسلامه عليه مرة أخرى إلى عمله الذي كان عليه. كان عليه الصلاة والسلام يرحم النساء، وكان يقول للناس، يقول: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ما معنى عوان؟ أسيرات عندكم. هي أسيرة عند الرجل، لما يتزوجها خلاص هو الذي يتحكم، أطلقك أو ما أطلقك. قال: إنهن عوان عندكم، إلى غير ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام له تعامل رائع مع النساء. كان صلوات ربي وسلامه عليه له تعامل رائع أيضا مع الحيوانات. يا جماعة الذي يكون التعامل الرائع هو طبيعته أصلا، تجد أنه يتعامل مع كل شيء تعامل رائعا. مثل الإنسان الذي من طبيعته أنه سريع الدمعة ويرحم كثيرا، تجد أنه يرحم كل أحد، حتى ربما لو مر بقطة في الطريق قد دهستها سيارة ربما بكى إذا رآها، أو ربما لو مر بشاة مثلا تحتضر ربما بكى، لأن من طبيعته أصلا الرحمة وسرعة الدمعة، سرعة البكاء عندما يرى هذه المناظر. كان عليه الصلاة والسلام حتى مع الحيوانات يتعامل أحسن التعامل. في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوسم في الوجه. الوسم هي علامة توضع على الإبل لأجل أن يفرق بينها وبين يعني بين الإبل الأخرى، يعني يأتي مثلا إلى قطعة حديد ويحميها على النار، ويأتي إلى الإبل الخاصة به ويضع عليها مثلا دائرة وزائد في النص مثلا، خلاص معروف أن هذا الرمز لفلان وسم. يأتي واحد ثاني يضع خطين وخطين متعارضة عليها تقاطع، معروف هذا وسم فلان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوسم، وسم الدابة في وجهها احتراما لها، يضع الوسم في الخلف في أي، لذلك أكثر الناس يضعه في الخلف يعني في آخرها. ومر عليه الصلاة والسلام برجلين يتحدثان، والحديث في البخاري، وكان كل واحد منهم راكبا بعيرا، ومر أحدهما مقابلا للآخر، سلام عليكم يا فلان كيف الحال، وهم على الإبل، فوقف كل واحد منهما باقيا على هذا البعير ويتحدث، كيف صحتك عساك بخير. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم غضب ونهى أن تتخذ الدواب كراسي، نهى أن تتخذ الدواب، قال هذه ليست كرسي، هذا البعير ليس كرسيا تعب تقف فوقه هكذا، إنما تركب فوقه بقدر الحاجة. نهى عليه الصلاة والسلام أن تتخذ الدواب كراسي، ونهى عليه الصلاة والسلام بل أخبر أن امرأة حبست هرة فدخلت النار بسببها. انظر كل هذا التعامل الرائع حتى مع الحيوانات. لذلك لما يقول عبد الله بن جعفر دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من سفر أو قال من غزو، دخل عليه الصلاة والسلام إلى بستان رجل من الأنصار، قال فلما دخل أقبل بعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع رأسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يبكي. والناقة ربما الإخوة الذين يعني لهم معلومات عن الإبل تبكي أحيانا، الناقة يخرج منها دمع. يقول فجعل يبكي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفت عليه الصلاة والسلام وقال أين صاحب هذا البعير؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال إنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، أن تقصر عليه في الطعام والشراب وأيضا تتعبه بكثرة العمل، إما أنك تخفف عليه هنا أو تكثر له هنا. ودخل عليه الصلاة والسلام مرة إلى بستان فقالوا يا رسول الله لا تدخل، قال لما؟ قالوا إنها هنا جملا هائجا ما يدخل أحد إلا ثار عليه، ألا أتها الجمل ضربه برأسه وحوافره يفترس. فدخل عليه الصلاة والسلام ثم التفت إلى الجمل وقال تعال، يقولون فأقبل الجمل يجر منخره على الأرض، وضع أنفه في الأرض يجر على التراب راغما حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون فقال هاتوا خطامه الذي يربط به الجمل، فأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخطامهم، فأخذ عليه الصلاة والسلام خطامه وربطه به ثم دفعه إلى صاحبه. هذا الخلق وهذا اللطف وهذا اللين والرفق كان يمارس عليه الصلاة والسلام حتى مع الحيوانات، كان يمارس عليه الصلاة والسلام حتى مع الكافرين لدعوتهم والتأثير فيهم. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر كان راجعا صلوات ربي وسلامه عليه من غزوة من الغزوات، يقول جابر فنزلنا في واد كثير الغضات يعني كثير الشجر، قال فكل واحد من الصحابة ذهب إلى شجرة واختبأ واستظل بظلها. يقول فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من الشجر وخلع رداءه وفرشه تحته واضطجع ونزع السيف وعلقه على غصن من أغصانها ونام. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على صراخ رجل يقول من يمنعك مني من يمنعك مني من يمنعك مني. فتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه فإذا برجل من الكافرين قد أقبل ورفع السيف عليه صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول من يمنعك مني من يمنعك مني. فقال صلى الله عليه وسلم يمنعني منك الله، فسقط السيف من الرجل من عظمة الكلمة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف ورفعه قال من يمنعك مني. ماذا يقول اللات والعزة وهل تنفعه؟ قال لا أحد لا أحد، كن خير آخذ، كن أحسن مني كن أحسن مني، لتكن أخلاقك ألطف من أخلاقي ولطفك معي أحسن من لطفي معك، لا أحد، كن خير آخذ. فقال عليه الصلاة والسلام تسلم؟ قال لا، شوف الصراحة، قال لا، لكن لك علي ألا أقاتلك بعد اليوم أبدا وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورأوا الرجل ثم عفى عنه. هذا الخلق الحسن الرائع جعل الرجل يرجع إلى أهله ثم يسلم على يده 30 رجلا ويعود بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه. لكن لو أنه صلى الله عليه وسلم ضرب عنقه يعني لمات كافرا ومضى إلى النار وبئس المصير. لكنه كان حتى مع هؤلاء الكافرين يتعامل التعامل الرائع. اليهود يا جماعة الذين كانوا يكذبونه عليه الصلاة والسلام ويحاربونه ويضيقون عليه ويتعاملون معه أسوأ التعامل، كان عليه الصلاة والسلام يقابلهم بأحسن التعامل وألطفه، أحسن التعامل يتعامل معهم عليه الصلاة والسلام. خذ مثالا سريعا على ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما كاد له اليهود إلى درجة أنهم أرادوا أن يقتلوه، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مضى مرة إلى اليهود في أمر من الأمور في دية رجلين من المشركين، كان أحد المسلمين قتلهما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أن يساعدوه في الدية، فقالوا طيب اجلس في ظل هذا الجدار ونحن يعني نحضر إليك الدية. فجلس عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض إنكم لن تروه في موطن أحسن من هذا الموطن، إذا تريدون تقتلونه الآن. فمضى أحدهم وأقبل برحى، رحى الرحى يا جماعة حجران يوضع أحدهما فوق الآخر ويطحن بينهما القمح والشعير، جاء برحى لأجل أن يقذفها من فوق الجدار فوق رأس النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقام وأجلاهم بعد ذلك، طردهم. لكن مع ذلك كان هناك يهود في المدينة وكان يتعامل أحسن التعامل، حتى إن خياطا يهوديا، لاحظ خياط يعني ليس تاجرا من تجار اليهود أو رأسا من رؤوسهم فنقول والله من باب تقريبه إلى الدين، لا، حتى إن خياطا يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة. خبز شعير من أرخص أنواع الخبز، وإهالة سنخة يعني بر مخلوط مع سمن والسمن رائحته سيئة. أحيانا أنواع من السمن يكون رائحته طيبة وأحيانا بعضه تشم في رائحة غنم أو بقر أو فرائحته غير جيدة، وهذا السمن رائحته غير جيدة ومتغير طعمه، يعني سمن قديم. مع ذلك أكبر صلى الله عليه وسلم يعني ما وضع لها لحم مثلا أو شيئا يعني أو ثريد، وقد كان أحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ومع ذلك أقبل صلوات ربي وسلامه عليه إلى هذا الخبز الشعير وإلى الإهالة السنخة، وصار يضع من خبز الشعير على الإهالة السنخة ويأكل تلطفا مع هذا الرجل وهو يهودي. وسمع أن غلاما يهوديا مريضا، فقام صلى الله عليه وسلم إليه ووقف عند رأسه وقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فينظر الغلام إلى أبيه فيقول له أبوه أطع أبا القاسم، فيقول غلام لا إله إلا الله، فيستبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج فيسمع الصراخ عليه قد مات، فيقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شوف هل الحرص على أن ينقذ الناس من النار. أنت مطالب أن تعامل جميع الناس التعامل الحسن. بالأمس أقبل إلي في بيتي أحد نصارى العرب الذين أسلموا، هو أسلم يوم الجمعة بالليل وصلى أول صلاة، صلاة المغرب، وجاء إلي السبت العصر مباشرة في بيتي، يعني لم يكمل 24 ساعة من إسلامه. فقلت له يعني وهو نصراني يمني، اليمن فيها قليل من النصارى اليمنيين في بعض المناطق، فسألته قلت له كيف أسلمت، طبعا هو دخل في الإسلام، قلت له كيف أسلمت، قال الحمد لله بدأت أقرأ عن الإسلام. قلت طيب ما الذي كان يصدك عن الإسلام من قبل؟ قال المشكلة يا شيخ أنني أنا لطيف في التعامل فيتعاملون معي تعاملا حسنا، فإذا اكتشفوا أني نصراني غيروا تعاملهم إلى أسوأ تعامل معي. يقول وبالتالي أبغضت الدين وشعرت أن هذا الدين يأمر الناس ببغض الآخرين وعدم الضحك عليهم وعدم التلطف معهم، فصدني هذا عن الدين سنين بسبب مثل ذلك. يقول لدرجة أني صرت أتصنع أني مسلم حتى يعاملوني تعامل حسن، يعني يقولون لي صليت أقولي والله صليت، بتصلي إيه نعم بصلي في البيت، يقول وأنا وهو عن الشرك يعني. فيقول كان يصدني عن الدين التعامل السيء الذي يتعامله معي الناس. هل تتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يتعامل مع هذا الرجل سيتعامل معه تعاملا سيئا يصده به عن الدين؟ كلا، بل كان صلى الله عليه وسلم مع كل الناس حتى مع الكفار كان يتعامل صلوات ربي وسلامه عليه أحسن التعامل، وحتى في إرساله إلى المشركين وفي استقبال رسائله منهم كان يبعث عليه الصلاة والسلام إلى بعض المشركين هدايا، بعث إليه المقوقس بهدية المقوقس كان نصرانيا وهو حاكم الإسكندرية، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، فكان يتعامل هذا التعامل لا لأجل أن يكسب عنده منصبا أو جاها، إنما يتعامله لأجل أن يؤثر في قلوبهم فيجذبهم إلى الإسلام. بقي معي حقيقة عدد من النقاط، لكني مرتبط بمحاضرة أخرى صلاة المغرب أيضا، فلأجل أن يعني لا يكون هناك زحمة من الطريق نكون هناك مع الأذان. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. لنا موعد آخر غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنة 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 درب المؤمن جنة.